الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أنه الإمامة عندنا غير الإمامة عند أبناء العامة، هناك مشتركات كما أن هناك مختصات، حيث أننا نعتقد أن الإمام منصب إلهي، وأن هذا المنصب الإلهي وليد المقام المعنوي والروحي للإمام، الذي لا يمكن أن يستكشف هذا المقام إلا من قبل الله عز وجل. من هنا جاءت فكرة التنصيب، وأن الإمام يتمتع بخصوصيات كما سأشير إليها الآن. وهذا بخلاف أبناء العامة، فإن الإمام عندهم هو عبارة عن المنصب السياسي والاجتماعي ليس إلا. نحن نعتقد أن الإمام يقارب النبي في خصوصيات، إذ أن النبي له أربعة خصوصيات، وأن الإمام يشتمل على يعني يملك ثلاثة خصوصيات. أما أن النبي، طبعا المراد الآن من النبي مقصود أصحاب أولي العزم الذي عبرنا عنهم فيما مضى أنبياء التشريع وليس أنبياء التبليغ. أنبياء التبليغ الآن ليس مد نظري، وإنما مد نظري أنبياء التشريع. إن أنبياء التشريع كأولي العزم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتمتعون بخصوصيات أربع. الخصوصية الأولى أن يتلقى الوحي وأن يبلغ ما تلقاه بشكل دقيق، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية بيان الوحي وتفسير الوحي وشرح حال القرآن، فكانت السنة النبوية شارحة للقرآن، هذه المهمة الثانية التي يقوم بها النبي، غير التلقي والتبليغ، غير تلقي القرآن وتبليغ القرآن، المهمة الثانية للنبي الأكرم هو تفسير القرآن. المهمة الثالثة أو الخصوصية الثالثة التي يمكن أن تثبت للنبي الولاية التكوينية بمعناها الوسيع، بما يعم المعجزة وبما يعم كل شيء يكون خالقا للعالم، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه الحاكمية والولاية السياسية والولاية الاجتماعية والولاية القضائية. والولاية القضائية هنا بعنوان جملة معترضة بشكل سريع، نحن قلنا أن هناك أنبياء يسمون بأنبياء التبليغ. أنبياء التبليغ هم وإن ربما يأتوا بأحكام جديدة، ولكنه الاتيان بأحكام جديدة لا يستلزم الاتيان بشريعة جديدة. والفارق بين النبي التبليغي والنبي التشريعي أن النبي التبليغي لم يأتي بشريعة جديدة، وإن ربما يأتي بأحكام جديدة، لكن أحكام طفيفة ليس أحكام جوهرية حتى يقال أنه شريعة جديدة. فالفارق المهم بين النبي التبليغي والنبي التشريعي، النبي التشريعي يأتي بشريعة جديدة، وأما النبي التبليغي لا يأتي. بماذا؟ بشريعة جديدة، وإن ربما أتى بأحكام جديدة. بس هذا مو مهم، هي الجملة معترضة. إذن هذه هي الخصوصيات الأربعة التي نفترضها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقلت خلفية هذه الخصوصيات الأربعة المقام السامي الروحي والكمال المعنوي الذي يملكه النبي الأكرم الذي ورث له هذه الصفات الأربعة. نحن نعلم أن الأئمة الأطهار يقومون بالأدوار الثلاثة وفاقدين للدور الرابع الأول. يعني شنو؟ النبي الإمام عفوا الإمام لم يتلقى القرآن ولم يؤمر بإبلاغ القرآن، فهو ليس متصل بالوحي بمعنى أن الوحي يعطيه كتاب على أن يبلغه للأمة، هذا المعنى ما موجود. ولذا ما نقدر نعتبر الإمام بأي مرتبة فرض أن يكون شنو يأتي بدين جديد. وغلط أن نقول أن الإمام يأتي ماذا بدين جديد. لماذا؟ لأن الدين الجديد أو كل دين لا بد أن يتلقى من السماء عن طريق الوحي وبنحو مثلا ككتاب كالقرآن الكريم. فما ورد في بعض الآثار والروايات من أن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيأتي بدين جديد سأبينه وسأوضحه لكم بعد قليل، وإنما يحتاج إلى توضيح هذا المعنى. جيد، إذن المهمة الأولى أعني مهمة النبي تلقي القرآن وتبليغ القرآن، هذه مهمة اختصاصية بالنبي ولا يشاركه في ذلك الإمام بأي وجه من الوجوه، وهو امتياز ثابت للنبي دون الإمام. أما الخصوصيات الثلاثة أعني ماذا الخصوصيات الثلاثة؟ تفسير المأتي، تفسير القرآن بتعبيرنا، وبيان للآيات القرآنية، هذا المعنى الأول. الولاية التكوينية الأمر الثاني، الحاكمية القضائية والحاكمية السياسية والحاكمية الاجتماعية هذا الأمر الثالث. هذه خصوصيات قد ثبتت لمن؟ للنبي للإمام المعصوم للإمام المعصوم. ثم إنه واضح هذه الخصوصيات الثلاثة. ثم إنه انتبه لي شوي، التفت لي لهذه العبارة لأن هذه العبارة قد تربكنا. ثم إنه الإمام المعصوم في ما يرتبط بالوظيفة الأولى أعني البيان، فيما يرتبط بالوظيفة الأولى أعني التفسير، في هذه الوظيفة يتحرك الإمام بأحد أنحاء ثلاثة من الحركة. الحركة الأولى المسمات بالحركة التفسيرية، فالإمام يأتي ويفسر مثلا القرآن الكريم، الحركة التفسيرية للإمام. فهناك مجموعة من الآثار الصادرة عن الإمام مصنفة على أنها حركة شنو؟ تفسيرية للقرآن. وهذه المهمة كما قلت هي مهمة هم تلبس بها النبي، فعندنا الروايات التفسيرية النبوية وعندنا الروايات التفسيرية الولوية. هذا الأمر الأول من مهمة الإمام فيما يرتبط بالشأن الأول. الأمر الثاني تطبيق الكبريات والأصول على الفروع والجزئيات. يقوم الإمام بمهمة التطبيق، يعني الأصول القرآنية ينزلها على تطبيقات ويؤسس لها تطبيقات خارجية. هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني. طبعا كما تلاحظون هم الأمر الأول هو ممتد من القرآن، هم الأمر الثاني هو ممتد من القرآن، هاتان الخصوصيتان ممتدان من القرآن. نجي إلى الخصوصية الثالثة للإمام، يعني الروايات الولوية مو بالضروري أن تكون تفسيرية ولا بالضروري أن تكون شنو تنزيل الكبرى على ماذا؟ على الصغرى، وتأسيس الأصول وتنزيل الأصول على الفروع، ليس من هذا ولا من هذا. تسمى الوظيفة الثالثة وظيفة الإبداع. هذه وظيفة الإبداع أربكت كلمات الأعلام وسجل مجموعة من الملاحظات على المذهب الشيعي بعدما أطلق مصطلح الإبداع. الإبداع إحنا شو نفهمه؟ هو تأسيس مطلب جديد بمعزل عن القرآن. إذن النبي الإمام سوف يتحرك بحركة بمعزل. طبعا كما ذكروا في باب الميراث بعض الروايات الولوية الواردة في باب الميراث وبعض الروايات الولوية الواردة في باب الديات هي داخلة في سياق الفكرة الإبداعية لا التفسيرية ولا التطبيقية، وإنما الفكرة الإبداعية. هنا هذه الفكرة الإبداعية سببت وجود معضلة أساسية الذي ذكرها الدكتور سروش سابقا، من أنه إذا الإمام له مهمة إبداعية، الذي بين قوسين شنو مهمة إبداعية؟ يعني يأتي بدين جديد. إذا مجموعة ملاحظات احنا راح نسجل، أولا شنو معنى الخاتمية؟ هذا واحد. اثنين شنو معنى أنه النبي أتى بكل ما كان ينبغي أن يؤتى به، كل ما هو موجود في القرآن فقد أتى به. واضح شنو سؤالي؟ وهل أن حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي حركة إبداعية في الأعم الأغلب أم لا؟ هذا السؤال. هذه الأسئلة متفرعة على ماذا؟ على أن فرضنا بعدما فرضنا للنبي في الدور الثاني دور التفسير غير الدور التلقي والإبلاغ، الدور التفسيري، وقلنا أن الإمام يشاطر النبي في مهمة التفسير، في المهمة التفسيرية. الآن جينا الدور التفسيري للإمام تمظهر بمظاهر ثلاثة. المظهر الأول هو عبارة عن التفسير، المظهر الثاني الذي هو في ركاب وفي طول القرآن، والمظهر الثاني مظهر التطبيق الذي هو أيضا في ركاب وفي طول القرآن، المظهر الثالث وهو الإبداع. هذا الإبداع الذي دلت عليه جملة من الروايات سببت إرباك في المنظومة المعرفية. ولعل جزء من ملاحظات الدكتور سروش هي كانت وليدة فكرة الإبداع. فشنو المراد من الإبداع؟ الذي مثلت الإبداع الروايات الولوية الواردة في باب الديات، الروايات الولوية الواردة في باب الميراث، وهكذا مجموعة من هذا. طبعا بعض حاول أن يحمل روايات فكرة الإبداع على الولاية التشريعية للإمام، على فكرة الولاية التشريعية للإمام. واضح هذا؟ احنا لما نعمل سابقا وقفنا مقابل فكرة الولاية التشريعية. نعم نحن أمننا ولاية تشريعية للإمام لكن إثباتية وليست بالثبوتية، وليست بالثبوتية. شنو معنى إثباتية وليست ثبوتية؟ طبعا بخلاف الولاية التشريعية للنبي فإنها ولاية تشريعية ثبوتية. فالإمام إذا ورد وقلنا بأن الإمام يملك ولاية تشريعية إثباتية، هذا لا نساويه مع الولاية التشريعية التي ثبتت للنبي وهي الولاية التشريعية الثبوتية. الولاية التشريعية الإثباتية يعني فوض إلى الإمام مهمة التبليغ التدريجي بما يقتضيه الظرف والبيئة. يعني أودع مثل ما أنا افترض أودع مال عند شخص وأقول له أنت تصرف في هذا المال وقت الضرورة والحاجة، فهو لما يتصرف لم يتصرف من نفسه وإنما يتصرف من أموالي، لكن هنا تفويض موجود وتفويض عام. هذا التفويض العام متروك إلى الإمام على أساس أن يمارس دوره التبليغي الولاية التشريعية التبليغية الإثباتية بما بمقتضيات الحال وبمقتضيات الزمان. لذا نرى نظام التدرج في بيان الأحكام الشرعية ليس نظاما ثبوتيا. نظام التدرج في الأحكام الشرعية غلط واحد يفهم فكرة التدرج في الأحكام الشرعية على أساس المنظومة الثبوتية، بل على مستوى المنظومة الثبوتية ليس هناك تدرج، وإنما هناك شنو؟ هناك تنزل وليس هناك تدرج. أما على أساس المنظومة التشريعية التبليغية يمكن فرض ماذا؟ الإثباتية. يمكن فرض ماذا؟ يمكن فرض التدرج. لذا كما أن في زمن النبي تلبس النبي بالدور التبليغي التدريجي، كذلك يمكن للإمام أن يمارس الدور التبليغي التدريجي. والإبداع هو هذا. إبداع إذن شنو إبداع؟ إبداع يعني فوض عليه أمر، ترك إليه أمر، أنيط به أمر. زين، أنيط به أمر يعني هل معنى أنه بمعزل عن القرآن كما صاحب الشبهة كان يفترض؟ أن الإبداع هو عبارة عن شنو؟ اللاطولية مع القرآن بخلاف التفسير وبخلاف النزول للكبريات على الصغريات، لأن ليش طوليات. أما الإبداع فهم المستشكل ماذا؟ فهم البعض ماذا؟ أنه ليس في طول القرآن بل في عرض القرآن، فإذا في عرض القرآن إذن القرآن ما مكتمل. إذا في عرض يعني القرآن ما مكتمل، يعني الخاتمية ما مكتملة. لا القرآن مكتمل لا الخاتمية مكتملة. هذا من استليناه؟ كلمة الإبداع كلمة غير موفقة استعملت. أربكت الوضع كلمة الإبداع، أربكت الوضع حتى ظننا أنها في عرض القرآن. الجواب أن الإبداع تفويض إلى الإمام، فهو إبداع متروك، يعني أن الإمام له حق الإبداع، له حق الإبداع، لكن مو له حق الإبداع الثبوتي، وإنما له حق الإبداع الإثباتي. المقامات بعد احنا نتكلم نحن والأدلة ما لا تنتهي بنا. وين؟ هم في الروايات وارد، هم في الكلمات الإعلام. فإذا الإبداع ليس بمعنى الشأن الثبوتي، وليس بمعنى أنه في عرض القرآن، وإنما هو في طول القرآن ولا يصطدم مع الخاتمية، فهو إبداع في عالم التبليغ لا في عالم التلقي. في عالم التبليغ لا في عالم التلقي. نعم هو إبداع تدريجي بما يقتضيه التبليغ، بما يقتضيه شأن الحال. لذا معنى طبعا حتى وإن صار واضح الآن، راح شوي راح أصعد في الموجة، انتبهوا لهذا التصعيد. حتى وإن ورد في الروايات أحيانا إسناد التشريع إلى الإمام المعصوم، إسناد هذا هنا نقطة ترى وقع بها الخطأ بعض. صور أنه إذا نزلنا أسندنا مثلا الإمام المعصوم يقول شرعت لكم كذا، أنا الذي قلت كذا، أنا حكمت بكذا، بحيث الحكم لمن أسند إليه، التشريع لمن أسند إليه. لكن المراد من التشريع الذي أسند إليه بمعنى الولاية التشريعية الإثباتية التبليغية البيانية الإبداعية التدريجية، هذا معنى، هذا هو معنى. وليس معنى أنه أن الإمام كالنبي الأكرم، كما أن النبي له ولاية تشريعية ثبوتية أن الإمام أيضا له ولاية تشريعية ثبوتية. كلا، الإمام لا يملك ولاية تشريعية ثبوتية، وإنما يملك ولاية تشريعية شنو؟ إثباتية. والإسنادات تدخل في سياق الولاية التشريعية الإثباتية ولا تأتي في سياق الولاية التشريعية الثبوتية. وبهذا يتضح أن مقولة ما ورد في الروايات يأتي بدين جديد، الإمام المعصوم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يأتي بدين جديد، نعم هو ليس من صنف التفسير وليس من صنف التنزيل الكبرى على الصغرى، وإنما هو من منشأ الإبداع. لكن يا إبداع، الولاية التشريعية الإثباتية التدريجية الذي أنيط أمرها إلى الإمام المعصوم، حيث هو يقدر الظرف الزماني والمكاني في انطلاقة هذه الأحكام. فنحن نسلم أن هناك بعض الأحكام شبيهة لم تبلغ بعد، لم تبلغ بعد، مو كل حكم قد ما شوف التفت لي فرق بين مقولتين، أرجوك التفت لي بين مقولتين. مرة أقول أن هناك أحكام لم تشرع وإنما تشرع في زمن المعصوم، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، احنا ما نقبل هذا. وإنما شو نقدر نقول؟ إن هناك أحكام وإن قد شرعت وكانت محفوظة عند أهلها غاية الأمر، إنما لم تبلغ لأن الظرف بعد لم يكون مهيئا للتبليغ. ولاحظتوا إننا منحنا للإمام المعصوم ابنا عاما، لكن ليس لازمية الإذن العام للمعصوم أن يكون له ولاية تشريعية ثبوتية، بل يبقى ولاية التشريعية ماذا؟ إثباتية. وهذا هو الإبداع، وهذا هو الإبداع. واضح هذا الذي أقوله؟ فضل عليكم.
سيد الآن خصم يدعي ثبوتية وأنتم تدعون الإثبات، صارت أولا دعوة مقابل دعوة،
بل
وثانيا سيد أنتم خلاف الله الكلام،
بل
الإبداع ظاهر في الثبوت للإثبات،
بل
ويأتي بدين جديد الثبوتية للإثبات.
قرينة بيناه، بيناه لما دلت الأدلة من الخاتمية. شنو معنى خاتمية؟ خاتمية يعني شنو؟ يعني أمر التشريع انتهى، ختم، هذا معنى خاتمية، ختم أمر التشريع، بعد ماكو واحد يجي بتشريع جديد، انتهى. دليلنا المستند في ماذا؟ عندنا استدلنا بدليلين أساسيين. الدليل الأول شنو؟ أن الخاتمية مفادها انتهاء عهد التشريع، فرض الإمام له ولاية تشريعية ثبوتية يصطدم مع ماذا؟ مع الخاتمية، هذا أولا. اثنين، وردت في عشرات الروايات والأدلة اختتام الدين واكتمال الدين وانتهاء الدين، هذا كله ورد اللسان. خب اذا فرضنا ان الامام المعصوم بعد لم يكن بعد بيده مفوض له امر الولايه الثبوتيه، الدين بعد لم يكتمل، الدين لم يكتمل. لذا لو ان واحد في زماننا مات الان، نسال سؤال، لو شخص في زماننا توفى، هل توفى في زمن كمال الدين أم في زمن نقصان الدين؟ على رأينا شيقول كمال الدين، وإن لم يكتمل بعد شأن التبليغ، لا زال مرحلة التبليغ ما مكتملة، لأن مرحلة التبليغ هذا مرحلة التبليغ بعضها مرهونة ماذا؟ بالظروف، بعد ظرف ما مآتي. لما يأتي ذلك الظرف مثلا، مثل الظروف، شنو مثل الظروف؟ الظهور بعد الغيبة، هذا ظرف، هذا موضوع يترتب على هذا الموضوع. شنو الظهور بعد الغيبة؟ يترتب عليه أحكام، تلك الأحكام بعد لم تبلغ. ليش؟ لأن موضوعها بعد، فمجعولية الحكم لم تصل إلى مرتبة الفعلية، وأما جعلية الحكم فقد بلغت وانتهت. فالحكم قد في مرتبة الجعل اكتمل وانتهى، والشارع والمعصوم لا يمس أمر الجعل، المعصوم لا يمس أمر الجعل، وإنما ماذا يمس؟ أمر الفعلية والمجعول. لذا إذا تتذكرون في مباحث الحقيقة الشرعية مقابل الحقيقة الشرعية، قلنا حقيقة المتشرعية، يعني شنو الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية؟ الحقيقة الشرعية المنقولات في زمن النبي، وأما الحقيقة المتشرعية شنو نفترضها؟ المنقولات في زمن المعصوم. لم نساوي في هذا البحث بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية، لم نساوي بين المعصوم وبين النبي، وإنما فرزنا. ليش هذا الفرز؟ شنو دليلك على هذا الفرز؟ لأن النبي مست عالم الجعل، أما المعصوم لا يتمكن أن يمس عالم الجعل، وإنما يمس عالم الفعلية. لذا قلنا أن النبي له الولاية التشريعية الثبوتية، أما المعصوم ليس له ولاية، معصوم يعني غير النبي، أن المعصوم غير النبي ليس له الولاية التشريعية الثبوتية، وإنما له الولاية التشريعية التبليغية. وانتهى أمر التشريع بغياب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا؟ هم وين منشأ الإشكال عندهم؟ هم جبت جملة من الروايات أسندت عملية التشريع إلى الإمام المعصوم، شرعت لكم كذا، فشرعت لكم كذا. الظاهر الأول شنو شرعته؟ يعني ثبوت الولاية التشريعية الثبوتية، هذا معنى شرعت لكم كذا، أنا حكمت لكم بكذا، أنا كذا، هذه كلها تنسجم. هذا هو مستندهم، عمدة المستند هو هذا. فنحن أجبنا لوجود المحذور، يا محذور، مصطلح الخاتمية ومصطلح أكمال الدين ومصطلح أوجب ذلك، هذا ما يثبت. يبقى عدة ثلاث تساؤلات في هذا المضمار، يترك إلى يوم إن شاء الله سنة، والحمد لله.